جئناكم بأسئلة حيارى ونبغي عندكم حسن الجواب. أفيدونا وأفتونا فأنتم شعاع النور من بين الظلام.
فنهر العلم
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء حقه وخلقه وما به تقوم حياته، فهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. أصلي وأسلم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى أقام هذا الدين وبنى قواعده وكون رجاله وثبت هذا الدين في الأرض، ثم انطلق بعده في فجاج الدنيا ليكون نورا للتواصل بين الخالق والمخلوق. فإن العلاقة بيننا وبين الله هي هذا الدين، والعلاقة بين من في الأرض وبين الملأ الأعلى إنما هو هذا الدين. وكلما أحسننا التواصل بيننا وبين الله عمتنا رحمة الله ونعمته وحمايته، وكلما ابتعدنا عنه زلت بنا الأقدام وضاعت بنا الأوهام ووقعنا في سبل الغواية وانتهبتنا الأمم من كل جانب. ولا عاصم لهذه الأمة في حفظ ذاتها وقيمها وأخلاقها ومنافعها ومصالحها إلا يوم أن تكون العلاقة بينها وبين الله علاقة قائمة على العبودية الحقة. والطريق إلى ذلك إنما هو من خلال منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد سد كل طريق توصل إليه وسد طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أمتي، لا طريق لك إلا هذا، ولا سبيل إلى الفوز والسعادة والرقي إلا من خلال هذا المنهج. ثقي بأن تجربة دامت 14 قرنا عرفنا من خلالها وتذوقنا حلاوة العزة والتمكين، وذقنا على مدار التاريخ مرارة الهزائم والذل، ووجدنا أن الخير كل الخير والعزة كل العزة والخير كل الخير هو يوم أن تكون العلاقة بين هذه الأمة وبين دينها وبين نبيها وبين ربها علاقة قائمة على العبودية الحقة والاستجابة لأمر الله وتحقيق مراده، ويوم أن تتدخل مرادات أخرى تريد أن تزعزع هذا المسار وأن تغير هذا الحق وأن تنتزع هذه الثوابت، فإن الأمة تتيه، وإذا تاهت ضلت، وإذا ضلت انتهبتها الدنيا، انتهبتها شياطين الإنس والجن. هذه حقيقة يجب على الأمة أن تدركها وأن تعلمها وأن تتذكر الحكمة العظيمة التي خرجنا بها من هذه التجربة، وهي افتح القوس، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اقفل القوس، من الذي يمكن أن يحدد لنا معالم هذا المنهج؟ هذا المنهج المحفوظ الذي أبقاه الله لنا المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتطبيق العملي الحقيقي لهذا المنهج في سلف هذه الأمة وفي أوقات عزتها وتمكينها وريادتها وسيادتها، هذه هي الحقيقة التي يجب على الأمة أن تعلمها وأن تستيقنها وأن تعلم أن هذا لا طريق للعزة إلا من هذا. والله قد قال وقوله الحق، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولكن المنافقين يريدون أن يغلقوا عقولهم من أن يعوا هذه الحقيقة وأن يتلمسوا من هنا وهناك مفاهيم تضل بهم تتيه بهم. هم والله كاللاهثون وراء السراب، هم والله كاللاهثون وراء السراب، يلهثون فإذا وجدوا، فإذا تعبت بهم رحلتهم وانقطعت بهم وانقطع بهم مسارهم، حتى إذا جاءوه لم يجده شيئا ووجدوا الله عنده فوفاهم حسابه. هذه حقيقة لا بد أن تكون واضحة وجلية، وسنبقى نكررها ونذكرها ونرددها إلى أن يفتح الله قلوبا تتلقف هذا الفهم وتعيه. أسأل الله أن يحفظ أمتنا وأن يقيها من عثرات الزمان. نعم، تفضلي يا سلمى. سلمى من تونس، تفضلي يا سلمى. سلمى تفضلي. ألو. نعم يا سلمى. طيب تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخبارك؟ معك شيخ. السلام عليكم.
مرحبا.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضل يا أخي.
شيخ نبغى نفتح مكتب هنا.
أيوة. مكتب إيش؟
مكتب.
أيوة.
المكتب نشق العمال مثلا، نجيبهم من برا ونشقلهم في شركة. الناس تتفق مع الشركة مثلا ساعة العامل 13 ريال أو 12 ريال أو راتب محدد شهري مثلا. احنا مقابل تأمين العمل ونعمل لهم راتبهم نعطيهم مثلا 10 ريال أو 11 ريال بالساعة.
ماذا تقدمون غير قضية؟ يعني أنتم يعني تقدمون خدمات لهؤلاء العمال؟
ما أيوة، مثلا نلمهم نشقلهم بالشرك احنا مكتب.
يعني ماذا تقدمون لهم؟ يعني هل أنتم وسطاء بين العامل والشركة؟
صحيح.
وتأخذون في مقابل هذه الوساطة وتدبير هؤلاء العمال والإتيان بهم مبلغ معين تتفقون عليه مع صاحب العمل ولا مع العامل؟
احنا نتفق مع صاحب العمل الساعة 13 ريال مثلا، نتفق مع العامل الساعة 11 ريال او 10 ريال.
وهو على علم؟
اكيد على علم، عارف انه ما شقلوا الا اخذهم المكتب.
خيرا ان شاء الله.
سؤال؟
نعم. لطفي من الجزائر، تفضل يا لطفي.
أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم يا رب.
آمين يا أخي، اللهم آمين يا رب العالمين.
آمين. السؤال الأول، حكم قول صدق الله العلي العظيم في نهاية التلاوة، مشروع أم غير مشروع؟
طيب أبشر يا حبيب.
صدق رسول الله عند نهاية الحديث.
طيب
السؤال الثاني حول البناء فوق القبور. هنا عندنا في الجزائر الأضرحة، بناء فوق الأضرحة.
طيب
أرجو منكم نصيحة ودعاء فضيلة الشيخ.
أبشر حبيبي. طيب إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأخينا الحبيب الأستاذ سعيد، يقول عندهم شركة مهمتها أن تأتي بهذه العمالة من الشرق والغرب والشمال والجنوب وتوفرها، فإذا جاءت هي تتولى استقدامها، وقد تصرف عليها في أن تأتي بها، تعطيها تذاكر وتعطيها أشياء معينة بدون شك، هو لن يستطيع استقدامها إلا بتكاليف، وسيكون له مكتبا يتجمع فيها هؤلاء العمال أو يتصل الناس بهم، ثم يقول أرسل لنا عاملا في الكهرباء، عاملا في السباكة، عاملا في البناء، عاملا في الكمبيوتر، في أي عمل، وهو يعرف بأنه يشغلهم بالساعة، فيأخذ من صاحب العمل مبلغا يقتطع له في مقابل الخدمات التي قدمها بالإتيان بهؤلاء العمال وعملية الوساطة بين هؤلاء العمال وبين صاحب العمل يأخذ مبلغا ويعطي البقية للعمال، أنا في تقديري هذا من باب العمل الصالح، لأن الوساطة هي التقريب بين جهتين، يعني توفق بين جهتين في تحقيق منفعة مباحة، كمثل هؤلاء الذين يكونون وسطاء في أعمال تجارية، وسطاء في أعمال البناء، وسطاء، فلا بأس بهذا، لكن بشرط إياكم أن تظلموا العمال المساكين، وأن تأخذوا نسبة تتراوح، يعني نسبة تتوافق مع الجهد الذي بذلتموه، وتضيفوا لأنفسكم نسبة من الربح معينة لا يرهق فيها هذا العامل، ولا تأكلوا عرق المساكين كبعض الذين يأتون بالعمال ويرميه في الشارع ويقول روح اعطني في كل شهر مبلغ وقدره كذا، عملت أم لم تعمل، ذهبت أم لم تذهب، أنا مالي علاقة فيك، هذا لا يجوز، لا يجوز لعدة أمور. الأمر الأول أنه كذب، لأنه ادعى أمام الدولة أن عنده عمل وأتى بهؤلاء العمال على أساس هذا العمل وليس عنده عمل. الأمر الثاني أنه كلف هؤلاء العمال فوق طاقتهم وربما لم يعملوا. والثالثة أنه أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز. أما هذا الذي قد أتى بهم بهذه الطريقة واستقدمهم وهو يعطيهم حقهم وإنما يأخذ نسبة من نفس العمل فلا بأس إن شاء الله. نعم يا أخي سلمى، تفضل يا سلمى. نعم يا سلمى.
نعم السلام يا شيخنا.
تفضلي ارفعي صوتك قليلا يا أخ سلمى.
السلام يا شيخنا.
نعم.
عندي بنتي.
أيوة.
خطبها ولد الحليل.
طيب.
تبقين الولايد لخطبها رضع من عند جارتهم مرة. رضع من عند جارتهم مرة. وبنتي بعد حول عامين جابت المرأة هذه نفسها كريستيانيا رضعت منها بنتي 5 مرات وطالبين بعضهم للزواج. قالوا درا يا شيخ تزوجوا بعضهم ولا لي.
لا بس أنا ما فهمت، هي رضعت من من يا أختي؟ بنتك رضعت من من؟
من نفس الجار الرضاع منه الوليد بعد حول عامين.
يعني الولد والبنت كلهم رضعوا من الجارة؟
يا شيخنا الجارة رضعت الوليد مرة وبعد عامين جابت كرش أخرى رضعت منها بنتي 5 مرات يلا ندرا يحلوا للزواج لبعضهم ولا لي.
بس أنا ودي أستفصل منك، الله يرضى عليك، الولد هذا الذي يريد أن يخطب بنتك رضع من هذه الجارة مرة واحدة ولا رضع أكثر من مرة؟
مرة واحدة.
مرة واحدة.
مرة واحدة.
خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أخت سلمى. سعاد تفضل. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أبوي.
أول سؤال، هذه المرأة التي تتوفى.
اسمعيني اسمعيني الله يرضى عليك بالسماعة وقصر التلفزيون عشان أسمعك تسمعيني.
طيب البنت اللي تتوفى ولم تتزوج هل لها مثل الرجل في الجنة؟
طيب نعم خيرا إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
انتشرت عند الجامعات الصداقة والصحبة لدرجة إن الفتاة تتعلق بزميلتها ولما ننصحها يعني ما تسمع نصيح لدرجة إنه تقاطعني حتى لو كانت صديقتي أنصحها، فمرة تتهمني إني أنا أبغى أشتت بس أنا أبغى نصيحتها.
طيب بارك الله فيك، معروف معروف إن شاء الله. أم أحمد تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي بس يا ليت ترفع الصوت قليل.
طيب السؤال الأول، زوجي
أيوة.
من مرأة زوجها بيصير أبوه، هل هو بيصير محرم لي أنا؟
لو سمحتي زوجك إيش؟
يعني أرضع من امرأة.
رضاع من امرأة.
أيوة طبعا زوجها بيكون أبوه. اللي هو أرضع يعني
نعم
المرأة اللي أرضعته.
نعم نعم.
هل أنا بكون الرجل هذا محرم لي أقدر أكشف عنده؟
أيوة أحسنتي.
إذا كان الجواب نعم يعني هو ما بيعارض وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم.
بلى بلى أنا فاهم هذا الكلام وسأقول لك إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني.
بسم الله عليك باين عليك طالبة علم تعجبيني يا بنتي.
جزاك الله خير.
أيوة الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، لو مرأة بينها مشاكل مع زوجها وهو ما ينفق عليها ولا يصرف عليها، هي تقدر تروح الحج يعني من دون ما تستأذن منه؟
طيب خير إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أبشر إن شاء الله. طيب منى تفضلي يا منى.
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا لما كنت صغيرة قبل البلوغ يعني ما كنت بعرف، يعني أنا مسلمة بس يعني ما بعرف المعنى، يعني ما علموني. المهم بعد البلوغ بسنتين أنا تعلمت يعني إيش يعني إيش الإسلام وإيش الصلاة وكذا، تعلمت يعني الحمد لله.
طيب.
كنت أصوم وأصلي، بس هذه السنتين يعني سألت ناس قالوا لي مش لازم يعني تصومي السنتين اللي يعني الشهرين اللي فاتوا.
ما كنت لا تصومي ولا تصلي؟
لا ما بعرف أصلا، ما بعرف شيء.
طيب خير.
بس بعرف إني مسلمة وبس، بس ما بعرف المعنى.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني مثلا كنا ركعتين الوضوء، لما أصلي ركعتين الوضوء يعني مثلا بكون مستعجلة بسليها بس بالفاتحة، فيها شيء هذه ولا الرواتب وزي كده يعني.
تبتدئي بالفاتحة؟
بس أصلي بالفاتحة ما
بالفاتحة ما. تصلي بالفاتحة.
ايه.
طيب طيب بارك الله فيك يا من إن شاء الله.
ممكن أخذ الرقم يا
دكتور؟ يعطوك ما في مانع إن شاء الله.
طيب شكرا.
نعم سلمى من ليبيا تفضلي يا سلمى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا سلمى تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا موظفة أعمل في أساول عملي، ومنذ فترة منذ سنتين تعبت ولم استطيع أن أزاول عملي كما في الماضي، فمما اضطرني إلى الجلوس في البيت بإذن طبعا رئيس العمل، فسمحوا لي الآن لي مدة سنة ونص جالسة في البيت، ومرتبي ناخذ فيه كامل بكل مستحقاتي، فسمحكم هذا المال الذي أخذه وأنا جالسة في البيت مع أن إدارة العمل تسمح به هذا حتى تتحسن حالتي.
طيب طيب أبشري أبشري يا سلمى معروف.
سؤال آخر، سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
والجهة العمل قد منحت لي مكافأة ومبلغ مالي حتى يتم علاجي، فما حكم هذا المال وهل إذا حال عليه الحول تجوز فيه الزكاة؟
طيب خير إن شاء
الله. وسؤالي الآخر، أنا الآن الحمد لله بصحة جيدة، ولكن لا أستطيع هذه الجلوس لمدة 8 ساعات حتى أقوم بعملي كما يجب، لكن لا أستطيع أن أزول عملي لمدة 8 ساعات، فما الحكم في هذا معناها؟
خيرا خيرا إن شاء الله. أبشر يا سلمى إن شاء الله. طيب نجيب الله يبارك فيكم. أولا أخي لطفي يقول ما حكم أن نقول بعد قراءة القرآن صدق الله العظيم؟ أنا في تقديري لا إشكال فيها. لماذا نقول لا إشكال فيها؟ لأن الذين يقولون صدق الله العظيم لهم دليل، والدليل عليه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. قل صدق الله، يعني قد يقول قائل لكن هذا في معنى، يا أخي يمكن أن يستدل من يستدل بهذا من أنه يجوز أن تقول صدق الله العظيم. فأنا أعرف المسألة فيها خلاف، لكن التشدد فيما أمكن أن يكون لغيرك دليل فيه لا تحاول أن ترده، اجعل لنفسك عذرا يا أخي. بعضهم يرى هذه بدعة منكرة، لا ما هي بدعة، لهم دليل قد يتعلقون به في قول الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فإذا قال صدق الله العظيم لا بأس إن شاء الله، إن تركها فلا بأس، وإن فعلها فلا ننكر عليه. وكذلك أن يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما حكم بناء البناء على القبور، بناء الأضرحة على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبوركم، نهى يعني نهى عن بناء الأضرحة، قال لا لعن الله الذين اتخذوا بناء على قبورهم ووضعوا فيها السرج، بمعنى أنه يبني الحديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أروي بالمعنى بأنه عليه الصلاة والسلام لعن الله الذين جعلوا بنوا على قبورهم بناء واتخذوا عليها المساجد والسرج، بمعنى أنهم جعلوا هذه الأضرحة في داخل المساجد وجعلوا مكانها مكانا للعبادة. ولهذا المحققون من أهل العلم الذين تحدثوا في هذا الباب قالوا بأنه إذا وجد قبر في مسجد نظرنا ما هو الأول، هل الأول الذي بني القبر أم المسجد، فإن كان القبر هو الذي دفن أولا والمسجد بني عليه ننقل المسجد إلى مكان آخر، وإذا كان المسجد قد بني أولا ووضع الضريح في داخله في هذه الحالة نخرج الضريح وندفنه في مقابر المسلمين. نعم. سلمى تقول عندي بنت خطبها واحد ولكن هذا الرجل هي رضعت من بنت الجيران وهو رضع من بنت من زوجة الجيران من جارتنا رضع مرة واحدة، فكأن ابنتها رضعت من زوجة الجيران وهذا الولد رضع من زوجة الجيران، لكنها تقول إنما رضع رضعة واحدة. أقول لأختي سلمى يا أخت سلمى إذا لم يكن قد رضع ابنك رضع هذا الولد من الجارة إلا رضعة واحدة فقط فلا يتضر هذه الرضاعة ويجوز لابنتك أن تتزوج به، لكن تأكدي ما المراد بالرضعة، خلينا نتأكد ما هي الرضعة. الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي وأن يشرب منه، لو أنه أطلقه ثم عاد فشرب مرة ثانية هذه رضعتين، ولو أطلقه وعاد وشرب الثالثة حرمت عليه. المحرمات خمس، لكن هناك من العلماء من يقول الثلاث محرمة. لماذا؟ هل أتوا به من عند أنفسهم؟ لا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضر المصة والمصتان، إذا لم تكن المصة والمصتان لا تضر إذا فالثلاث تضر، وعلى أي حال هي شبهة. ولهذا من رضع ثلاث مرات فأكثر نقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا تحاول أن تقترب من هذه المرأة. أختنا الكريمة سعاد تقول هل المرأة التي توفى قبل أن تتزوج يعني يعطى لها ما يعطى؟ أنا أقول المرأة التي تتوفى قبل أن تتزوج أو بعد أن تتزوج إذا كانت صالحة ومؤمنة محافظة على دينها محافظة على عفتها محافظة على حجابها ومثلت المرأة المسلمة الحق في هذه الدنيا لها منزلة في الجنة هي أعظم من منزلة الحور العين، وجمالها أعظم من جمال الحور العين، وهي التي تتخير في الجنة من تشاء أن تأخذه لتتزوج به. فإذا كان الناس في الدنيا هم الذين يذهبون ليتخيروا النساء، في الجنة المرأة هي التي تذهب فتتخير أريد فلانا ولا أريد فلانا، فهي صاحبة الإرادة وهي صاحبة الحق في الاختيار، ولها من المزايا والخير والنعمة والفضل ما الله به عليم. ثم تكلمنا عن الصداقة والصحبة، هذا شذوذ، هذه حالات من حالات الشذوذ، هذه الصحبة القائمة على العشق وعلى الإعجاب، هذه حالة شذوذ ولا يقع فيها إلا من ضعف دينه وضعفت مروءته وقل إيمانه وذهب حياؤه وعرضت نفسها للفتنة ومزقت تاريخها من بداية عهدها، فعليها أن تتقي الله وأن تخشى الله وأن نكثف يا إخواني نكثف من التوعية والتوعية الإيمانية. أين التوعية الإيمانية في مدارسنا؟ أين التوجيه الإيماني في معاهدنا ومدارسنا وخاصة في المستويات المتوسطة والثانوية وكذلك الجامعات. إخواني إن لم تعلموهم دينهم، رحم الله شيخ الإسلام الذي ألف كتابا كاملا على حديث مكون من عدة كلمات في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، بس سمى كتاب العبودية أصدق الأسماء حارث وهمام، كأن الرسول يقول أصدق ما يصدق على حقيقة هذا الإنسان أنه دائم الحركة والتفكير، لا يتوقف منذ أن يستيقظ من نومه وعينه تتحرك وأذنه مفتوحة ويده تتحرك ورجله تمشي، ولكن عليه أن يعلم الحركة هذا في مراد من؟ من يسيرها؟ ولا يخلو الأمر من شيئين، إما أن يكون قد تحرك تحت مراد الله أو مراد النفس والهوى والشيطان، ما بيجي اسمه وسط، ما بيجي والله واحدة لا لله ولا للنفس، لا لا نخادع أنفسنا. ثم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني دائم التفكير والتأمل، فإما أن تكون أفكاره وتأملاته وما يعرض على نفسه من مفاهيم وأفكار في بناء الأمة وفي صلاحها وفي استقامتها وفي الإبداع الخير وفي التفكير في مصالح الأمة رحمة بالفقراء وإحسانا إلى أهل الجهل وقضاء للحوائج، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وآخر همه شهوة ودمار وإيذاء وفتنة وكتابة تقارير ضد المسلمين، وهذه مسكينة عبد الهوى. والرسول والله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. علينا أن نتأمل هذا الأمر. فعملية إن لم يكن عندنا توجيه، وللأسف الشديد الآن عندما تقول نريد توجيها إيماني، قال لا يا أخي هذا إرهاب. من قالك إرهاب؟ الإرهاب الحقيقي وأن يبتعد الناس عن دين الله، فإذا ابتعدوا أصبحوا نهبة لكل شيطان يودي بهم في مهالك الأمور. لا علينا أن نتقي الله. وبعد عندما نقول علموهم على وفق منهج الله كتاب الله وسنة رسوله والقيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية. والله أنا أذكر يا إخواني يعني واحد مرة من المرات كنا ونحن طلاب في المرحلة الثانوية ودخل علينا أستاذ صالح، وكنت ومع واحد من زملائي نقف على السبورة، قديما كان في طباشير نكتب فيها على السبورة، وكنا نكتب بعض العبارات، فوقف علينا وقال هذه الطباشير ملككم؟ قلنا لا. قال ملك من؟ قلنا المعهد. قال إذن هي من ملكية مال المسلمين العام؟ قلنا له نعم. قال ماذا ستفعلون إذا جاء يوم القيامة وسألكم عن الذرات التي تساقطت من هذه الطباشير بالعبث؟ الأمة كلها، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبعدين ترى سيسألكم عن هذا عموم الأمة. تصوروا هذه القيم الأخلاقية لو أن الإنسان أتقنها، والله ما رأيت من يعبث بالمال العام، ولا من يسرق المال العام، ولا من يتعدى على أعراض الناس، ولا من يظلم الناس، لأن الرقابة الذاتية التي بينه وبين الله عامرة. لكن يوم أن تكون مقطعة سل الإنسان وحش يفعل الأفاعيل لا يمنعه عن الأذى والضر إلا عجزه أبدا. فإذا يجب علينا أن نتقي الله وأن نعلم الناس، وإلا ستروا صور ما يسمى بالشذوذ في الإعجاب والشذوذ ما أدري ماذا أسميه. نسأل الله السلامة لأبناء المسلمين وبناته. أم أحمد تقول زوجي رضع من امرأة وزوجها، هذا زوجها، زوج هذه المرأة التي رضع منها، هل يعتبر يعني هو أبوه من الرضاعة، هل لي أن أكشف عليه؟ مع أن الله يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذه حليلة ليست من أصلاب وإنما العلاقة جاءت من الرضاعة. أنا أقول نعم يا أخت أم أحمد، هذا الكلام قد قال به بعض العلماء، ولكن الصحيح أن أبو زوجك من الرضاعة كأبيه من النسب لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، كما قال الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، وفي قول الله عز وجل إيه نعم في حجوركم من نسائكم، يعني عندما ذكر بنت الزوجة قال في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قالوا طيب لو كانت هذه بنت الزوجة الذي تزوج بها الرجل ليست في حجره ولكنها في مكان آخر، نقول تحرم عليه، وإنما خرج ذلك مخرج الغالب. نعم بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. تقول زوجي، لكل أنا امرأة انقطع زوجي عني من فترة طويلة، فهل لي أن أذهب للحج بدون إذنه؟ لا، ما دمت لازلت في ذمتي فلا يجوز لك أن تذهبي إلا مستأذنة منه. إيه نعم، تستأذني أو يستأذن لك أحد محارمك بحيث تذهبي للحج بارك الله فيك، إلا إذا كان حج فرض وهو قد تركك فترة طويلة جدا وما عاد يسأل عنك، فلا بأس أن تذهبي بشرط مع محارمك. إيه نعم. لا إله إلا الله. تقول أختنا منى، تقول لما كنت قبل البلوغ مكثت بعد البلوغ سنتين، أنا لا أعرف شيء اسمه الصلاة ولا الصيام ولا أحد علمني، ومكثت سنتين لم أصلي ولم أصم، ثم بعد ذلك تبت إلى الله ورجعت. في هذه الفتوى أنه إذا ترك الإنسان الصلاة والصوم فترة ثم عاد إلى الله، أنا أعرف أن بعض العلماء يقول يقضيها، لكن الصحيح أنه لا يقضيها، لأن ترك الصلاة والصوم يعد كفرا، وإذا عاد إلى الله عز وجل فالإسلام يجب ما قبله. ثم تقول في ركعتي الوضوء أنا لا أقرأ إلا سورة الفاتحة، أقرأ فقط سورة الفاتحة ولا أضيف إليها سورة أخرى، نقول تكفيك قراءة سورة الفاتحة، لكن لو قرأت سورة معها لا جمعت بين الفرض وبين النافلة وكسبت أجرا، لكن صلاتك بالفاتحة صحيحة، لأن الركن هو قراءة سورة الفاتحة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب تفضل يا أخي. بسم الله. مهدي تفضل يا مهدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ونعتذر يا أخي للتأخير، الله يبارك فيك.
ما فيش أي مشاكل يا شيخ، جزاكم الله خيرا عن هذه الحصة وعن التعليم وعن الإفادة الكبيرة إن شاء الله. شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول فيما يخص حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الميلاد، يعني هي شائعة جدا في فرنسا وفي بلاد المسلمين كثيرا يعني في الأيام الأخيرة، ويعني كنا عاوز نعرف يعني الحكم الاحتفال بها.
نعم.
وهل يجوز أن نغيرها مثلا في الاحتفال بالأعياد الهجرية أو ما يشابه ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ فيما يخص الربا.
الربا
في هنا في فرنسا موجود يعني قروض تعطى من البنك وتتكلف الحكومة يعني الدولة الفرنسية، يعني الشخص الذي يأخذ القرض يدفع ثمن القرض، يعني المبلغ لو أخذ 10,000 مثلا سوف يرجع 10,000، والفرق اللي هو يعني المقدار الزائد للبنك تدفعه الدولة بدل الشخص الذي يأخذ القرض، ما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أم رنا تفضل يا أم رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
طول عمرك يا شيخ، أبغى أسألك سؤال يعني عشان زوجي، أنا متزوجة مع زوجي 14 سنة من تزوجته، وبعدين يا شيخ أحكم أهله أنه يطلقني، وأهلي يسمع كلام أهله أي شيء يقولوا له يسمع، وأنا 14 سنة يا شيخ وصار اختلاف بيني وبينه وطلقني.
خي الله المستعان. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب نجاوب بارك الله فيكم. وعندنا الحقيقة باقي سلمى تقول إنها موظفة وعملت عدة سنين، ولكن منذ سنتين لم تستطع أن تزاول عملها ويتأخذ راتبها كاملا، بل وأعطوها مكافأة. أنا أقول يا أختي، إذا كانت المؤسسة التي تعملين فيها قد علمت عنك مرضا معينا، فإن من حقك أن تأخذي راتبك وأن تأخذي هذه المكافأة، ما دام أنك لا تستطيع أن تزاول هذا العمل، والنظام هناك يقضي بأن الإنسان إذا مرض أو أصيب بشيء بعاهة وهو في العمل أو بسبب العمل فإنه يأخذ راتبه. خذي راتبك يا أختي ولا بأس، وخذيه هنيئا مريئا. تقول أنا الآن بصحة لا بأس بها، لكنني لا أستطيع أن أزاول العمل كاملا، أستطيع عمل ساعتين ثلاث. والله إذا كان نظام العمل أنك تذهبين لمدة ساعتين أو ثلاث ووفروا لك عملا يتناسب مع قدرتك فلا بأس، وأما إذا قالوا لا، إما أن تكون عندك نشاط كافي تسدي فيه العمل كاملا، وإلا اجلس في بيتك ونحن نعطيك راتبك، لا اجلس في بيت حتى تعود إليك صحتك إن شاء الله وتعودي إلى العمل. أخي مهدي يتكلم عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم يا أحبابي، دعونا نقرر حقيقة، يعني عندي حقيقتان مهمتان لا بد من إفهام من أن نفهمها وأن نعيها وأن ندركها حتى يكون حديثنا عن هذه المسألة حقيقة، وهي: أولا، من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه وأهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين فما كمل إيمانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من أهله وماله وولده وولده والناس أجمعين. وقصته مع عمر رضي الله تعالى عنه قصة معروفة، عندما قال له: يا عمر كيف تحبني؟ قال: أحبك أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. قال: ونفسك؟ قال: لا، بس كانوا صادقين. قال: يا عمر لن تكتمل، لن يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله والله إنك الآن لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. هل يجب أن نعلمها؟ والمحبة ليست يا أحبابي مجرد أن يقول الإنسان: والله أنا أحب الرسول، أو يلقي قصيدة في مدحي أو في الثناء عليه فقط. لا، المحبة تعبير باللسان وطاعة لمحمد بن عبد الله، أن تطيعه فيما يأمرك وأن تعبد ربك كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية لرسولنا صلى الله عليه وسلم تكمن في أربعة أمور: أولا، أن تصدقه فيما أخبر به، فقد كشف الله له حجب الغيب فيما كان وفيما هو كائن وفيما سيكون، وأنت تصدقه. أخبرك عن الأمم السابقة: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذا أوحينا إلى موسى الأمر. وأخبرنا عن ما في نفوس، يعني كشف الله له ما في نفوس الكفار من داخلهم، عندما قال الله له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأخبره عما سيكون في المستقبل: لن تقوم القيامة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، لن تقوم القيامة حتى تفتح القسطنطينية، لن تقوم القيامة. هذه أخبار بالمستقبل، هذا إذن تصدقه في كل ما أخبر. الأمر الثاني، أن تعبد الله كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، تصلي كما صلى، تحج كما حج، تزكي كما زكى، تذكر الله كما ذكر، اقتدي به. إذا قال واحد: والله أنا أعرف أكثر من الرسول، نقول له: خلي علمك في بطنك، نحن بحاجة أن نعبد الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن تطيعه في كل ما أمر. الأمر الرابع، أن تجتنب عن كل ما نهاك عنه عليه الصلاة والسلام وزجر. هذا التحقيق الحقيقي لحبه، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، نريد أن نعرف من أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. أعظم الناس حبا له هم الصحابة. الله يا إخوتي، يوم أن تقرأ تاريخ الصحابة وكيف كانوا يتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى درجات الحب، أعلى درجات الطاعة. هؤلاء الذين أحبوه بعد ما توفي ما احتفلوا بمولده ولا بوفاته. جاءت لنا قضية الموالد بعد أن جاء الفاطميون بأفكارهم المخلوطة بين الفكر الشيعي وغيره من الأفكار، وجاءوا وأعطونا رأس الحسين، مع أن رأس الحسين كما يقول القلقشندي في تاريخه قال رأس الحسين ذهبوا به إلى دمشق ووضع في خزانة الرؤوس، وبعد 40 سنة في عهد عمر بن عبد العزيز أخرجه وأمر مجموعة من خيرة القوم أن يذهبوا بهذه العظام الباقية وأن يذهبوا إلى العراق ويدفنوها في قبر الحسين إن وجدوا إلا في أقرب مكان، وانتهت الحكاية ولم يعرف أنه نقل هذا الرأس إلى أي بلد. إلا أن ابن بطوطة، وابن بطوطة في بعض أخباره يكذب، قال رأيت محملا يمشي، سألت عنه قالوا إنه رأس. من أين أتى بعد 400 سنة وأرض العراق طينية سبخة تفتت الحديد؟ لكن الله المستعان. على أي حال، دعونا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج رسول الله وبمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألني أخي الحبيب عن الربا، يقول الزيادة أنا ما أدفعها، تدفعها الحكومة الفرنسية. نقول لكنك أن توقعت وقلت إني سأدفع، إني قد وافقت على الربا، سواء دفعتها أنت أو دفعه غيرك، المسألة لا تجوز. أم رنا تقول زوجي من 14 سنة متزوجة به وطلقني استجابة لرغبة أهله، استجابة لرغبة أهله وليس استجابة أنا أقول غلط ولا يجوز له وحرام عليه. يا إخواني، طاعة حتى طاعة الوالد والوالدة في المعروف، لو أمروك بمعصية الله لا توافق. امرأة عشت معها 14 عاما وبعدين عشان أهلك قالوا لك طلقها. ولذا يعجبني في هذا المعنى فتوى الإمام أحمد بن حنبل، لما جاءه رجل قال يا إمام إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، واستدل علي بفعل عمر أنه لما أمر ابنه أن يطلق زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال يا بني إذا وصل أبوك إلى منزلة عمر فطلق زوجتك، أما الآن فلا تطلقها لأن الطاعة في المعروف. فلا يجوز لنا أن نعبث ببنات الناس لأن أهله قال له. ربما كان الأب أهوجا حاقدا غلظا، ربما كان في قلبه من الغل ما فيه، نسأل الله السلامة والعافية، وأراد أن يدمر هذا. الناس للأسف الشديد عندهم أهواء. نعم يا أخي الكريم. نعم، من؟ سوسن من سوريا، تفضلي يا سوسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عندي سؤال.
تفضلي.
إن الرسول قد أوصى بسابع جار، فإذا كان هذا الجار يسبب الأذى فهل يجوز مقاطعته؟
الرسول أوصى
بسابع جار.
إيه،
فإذا كان هذا الجار يسبب الأذى.
إيه نعم نعم.
فهل يجوز مقاطعته؟
طيب طيب، إن شاء الله. أبشر يا سوسن، إن شاء الله تسمع الجواب. أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك.
يا شيخ أنا عندي خوف شديد، يعني أبغى بس حكم الصلاة، حكم صلاتي وصيامي، لأني عندي خوف يا شيخ من الأمراض ودائما أوسوس أنا شفت برنامج عن الأورام السرطانية، ويا شيخ بعدها بس صرت ألمس نفسي وأفحص نفسي خاف يكون فيني شيء وكذا، صار هذا يعني أثر علي في صلاتي وكذا.
خير إن شاء الله.
يعني ودي يا شيخ تتكلم بس عن الدور الشيطاني يعني في الوساوس هذه وكذا، يعني يا شيخ ما أني أروح للمستوصف وأكشف كذا أرجع للبيت يقولون لي يعني ما فيك شيء سليمة، أرجع البيت ترجع للوساوس، أقول لا مو مش متأكدين وكذا.
خير إن شاء الله. خير إن شاء الله.
إيه ودي يا شيخ تتكلم لي بس عن الوثائق.
خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. أزهر من مصر، تفضل يا أزهر.
سلام.
مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أخي في الولايات المتحدة ومتزوج، وزوجته حامل في شهر السابع، واكتشفوا لدى فحص الجنين أنه في عيب خلقي في الجزء السفلي من جسمه، فما يعني الحكم الشرعي من ناحية إجهاض الجنين من عدمه؟
خير إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخي الكريم. أم هشام، تفضل يا أم هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك الله خير. إحنا سمعنا كلام حضرتك لما قلت البنوك الربوية، والحمد لله إحنا شلنا من البنوك الربوية وحطينا في بنوك إسلامية، بس في ناس يقولوا إن البنوك الإسلامية دي بتتعامل نفس التعامل البنوك الربوية، وطبعا حضرتك عارف البنوك الإسلامية في مصر ما في داعي يعني نذكر اسمها، بس أبغى يعني أشوف رأي حضرتك في الموضوع.
طيب طيب
جزاك الله خير.
الله يحييك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأختنا سوسن. أختي سوسن، ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، ولكن إذا تحقق أن هذا الجار صاحب أذى فربما هجرناه، لكن علينا أن نعلم أن الهجر علاج. يعني من الناس من يكون الهجر عجر علاجا له، منهم من يكون هجره يمكن يزيد في بلواه، فتأكدوا إذا كان يعني أن يكف الإنسان نفسه عن هذا الجار المؤذي أن في ذلك خير، يكف نفسه عنه ويبقى له الحقوق العامة، إذا مرض نعوده، إذا وجدناه في الشارع نسلم عليه. نعم، يعني الحقوق العامة لهذا المؤذي تبقى على ما هي عليه، مثل السلام والزيارة عند المرض، ولو مات شهدنا جنازته إلى آخره، الحقوق التي تجري للمسلم على المسلم بشكل عام. لكن الصلة والتزاور والذهاب والمجيء والولائم والكذا إذا كان فيه أذى فلعلنا نكف أنفسنا عنه أفضل. أم أحمد من السعودية يقول عندي خوف ووسوسة، وما في شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن ضمن ما يمكن أن يتسلط به الشيطان على الإنسان هذه الوسوسة. إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فنحن إذا جاءتنا هذه الوسوسة علينا أن نذكر الله عز وجل، وأن نكثر من قراءة آية الكرسي، وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ننفذ على يدنا اليسار عدة مرات، يعني حتى نفعل ذلك إذا كثر علينا نفعل، وإن شاء الله أن هذا الطائف العارض الذي إن شاء الله لن يدوم نحن إن شاء الله نحاربه بذكر الله عز وجل وبالتوكل على الله وبالاعتماد عليه. وبعدين علينا أن نعلم أنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له. أين التوكل على الله؟ أين التفويض لله عز وجل؟ أين الاعتماد على الله؟ الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني أنت تريدي أن تدفعي عن نفسك بنفسك، لا تملكي لنفسك شيئا. يعني لو علمت يا ابنتي بأن هذا الفم فقط لوحده في 300 مستعمرة جرثومية، ماذا تفعلين أنت؟ لا، لكن الله هو الحامي، الله هو الحافظ، الله هو الواقي، فنحن نتكل على الله ونعتمد عليه، نبذل ما في مقدورنا من الوسيلة التي يعني نستطيع من خلالها أن يعني نحصن أنفسنا، وما يسمى عندنا بالعلاج الوقائي، يعني النظافة والحرص، ورسول يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، وعدم تعريض الإنسان نفسه، لكن بعد ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى. أزهر يقول أخي في أمريكا، ويعني طلبوا منه زوجته كأنهم يعني كشفوا عليها فوجدوا أن الابن فيه تشوه في الخلقة، نحن نقول له لا لا تحركوا هذا الجنين، دعوه على ما هو عليه، ولا تحركوه يا أخي ما دام بلغ عمره 7 أشهر. أنا لا أجيز إطلاقا أن يجهض في هذه الحالة، ولا يجوز الإجهاض لمثل هذا السن بعد أن تنفخ فيه الروح ويكتسب الكرامة الإلهية إلا في حالة واحدة. هذه الحالة الواحدة إذا قرر أطباء متخصصون ثقات مأمونون على أن بقاء الجنين سيترتب عليه هلاك أمه في تسمم في كذا إلى آخره، نقول لا بأس. أما ما عدا ذلك فلا، دعه يا أخي. ربما كان هذا المعاق والذي فيه شيء من التعب أو كذا، يعني يفرض أنه فيه انحناء في قدمه والانحناء في رجله، تقتل ولدك؟ اتق الله، ما يجوز يا إخواني، حرام علينا يا إخواني، هذا قتل نفس. أم هشام الله يبارك فيك يا أختي ويرضى عليكم أنكم تركتم التعامل بالربا. وأنا أقول لك، الذين يقولون البنوك الإسلامية كالبنوك الربوية سواء بسواء ليس كلاما جديدا، قد ذكر الله هذا في القرآن الكريم عندما قال المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع مثل الربا، يعني البنوك الربوية مثل البنوك الإسلامية، قد قالوها قديما. ونحن نقول لهم لا، البنوك الإسلامية شيء والبنوك الربوية شيء آخر، هذا له تركيبته الخاصة وهذا له تركيبته الخاصة، هناك فرق بين عصير العنب وبين الخمر المتولد من العنب. فالمسألة إذن تأخذ حكما بما يتوافق مع علتها وكنهها وكيفيتها وتكييفها. وأما قولهم فليس بصحيح. وإذا تأكدت يا أختي بأن هذه البنوك يقوم عليها، يعني أعلنت أنها إسلامية وأنها خاضعة للمنهج الإسلامي وأن عليها هيئة رقابة شرعية تراقب مناهجها ويعني تصمم عقودها وتراقب تنفيذها، فتوكلي على الله وتعاملي مع البنوك الإسلامية، وإياك أن تلتفتي لهذه الأقاويل التي قد سبق وأن قالها المشركون قديما عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، قرار قاطع. نعم، زكريا من العراق، تفضل يا أخي زكريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، من فترة اتصلت بكم وكان عندي موضوع بالنسبة لي وقع بخلاف مع أحد الأقارب.
نعم.
وكان الخلاف ماتي أنه حلفت أنه إذا بعد ما أتكلم معك وإذا تكلمت تكون مرتي تصير أختي. فاتصلت بجنابك شيخ وقلت لي أنت شنو يعني كان الموضوع ماتك مات الحلفان أنه غايتك تطلق زوجتك لو غايتك أنه تمتنع ما تتكلم عنك، فقلت لك أنه أمتنع. لكن بحد الفضائيات أشو يعني أثناء ما أتفرج على التلفزيون أنه خاصة وقع القضية بالأظهار، أنه من بالأظهار أنه أمثل زوجتي بأختي، فهذا الشيء شنو موقفه؟ أنت بلغتني أنه أنا أطلع كفارة يمين، عفوا كفارة يمين، فطلعت
طيب.
كفارة يمين.
أبشر حبيبي.
شنو يكون موقفي بعد
يا زكريا؟
هذا السؤال أول شيخ.
يا حبيبي لا يكفيك هذا، ما بقي من البرنامج إلى دقيقة، خليني أكلمك في هذا الموضوع. يا أخي زكريا الله يبارك فيك، العلماء عليهم رحمة الله، هذا الكلام ما أريد أطيل فيه، هذا يسمى الظهار المعلق أو الطلاق المعلق. هذا الظهار المعلق أو الطلاق المعلق للعلماء فيه أقوال كثيرة، وأنا أعلم أن هناك من علماء من يقول إذا وقع الشرط وقع المشروط، إذا قلت زوجتي كأختي أو زوجتي كأمي إذا أنا كلمتك، منهم من يرى أنك إذا كلمت على طول مباشرة تقع الظهار والطلاق، هذا يقول به بعض. لكن الصحيح الذي تسنده الأدلة ويتوافق مع طبيعة هذا الدين ومع يعني مقتضى العقد أن البواعث والنوايا والمقاصد لها علاقة في مسألة الأحكام، فأنت يوم أن قلت زوجتي علي كأختي إن كلمتك وكنت تقصد أن تمنع نفسك ولم تكن تقصد أن تظاهرها ولا أن تطلقها، فعليك كفارة يمين، وليس ذلك بظهار ولا بطلاق. وأسأل الله لي ولك التوفيق. والذي قال بخلاف ذلك قال ببعض كلام أهل العلم، لكن ليس هذا هو القول الحق الذي تسنده الأدلة وتقتضيه طبيعة هذه الشريعة في رحمتها بخلق الله. أحبتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونبغي أتيناكم بأسئلة الحياة، ونبغي عندكم حسن الجواب.